العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في آخر درس في باب الإجماع، فما تعريفه؟ نعم، الاتفاق خرج به ماذا؟ الخلاف، ولو خالف حتى واحد فإنه لا يحصل إجماع. اشتراط المجتهدين خرج به غير المجتهدين كالعوام والمقلدين، ثم أخذنا حكم الإجماع. ما حكمه؟ حجة. والدليل؟ الشاهد من الآية أن الله توعد عليه بالعذاب، مصليه جهنم وساطمه، دل على أن اتباعه واجب. أيضا من الأدلة على حجية الإجماع: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. ما الشاهد من الآية؟ أولا الوسط أو العدل الخيار، أيضا أن الله جعل شهادتهم مقبولة تكون شهداء على الناس. ها أيضا من الأدلة. نعم، أيضا تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر، دليل أن ما أمروا به فهو معروف. أيضا فعليه بالجماعة، وأيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمرنا الله تعالى بالرد عند التنازع، دل على أن ما اتفقنا عليه فهو حق. قال الناظم رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا أيضا من المسائل المتعلقة بالإجماع، ذكر الناظم رحمه الله عدة مسائل بعضهم يجعلها شروطا للإجماع. فقال رحمه الله: ثم انقراض عصره، عصره أي عصر الإجماع، والمراد بذلك أي عصر المجمعين، عصر القائلين بذلك القول، لم يشترط. هذا القول الأول، وهو الذي صححه الجويني في الورقات صاحب الأصل، قال لا يشترط على الصحيح، ولذا الناظم هنا قدمه على القول الثاني لأن صاحب الأصل صححه. أي في انعقاده، وقيل مشترط، قول قيل إشارة إلى تضعيف هذا القول الثاني. هذه مسألة وهي هل يشترط في صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ ومعنى هذه المسألة انقراض عصر المجمعين أي أن يموت جميع القائلين بذلك القول قبل أن يرجعوا عنه. فمثلا عندنا في زمن من الأزمان في عصر من العصور 100 عالم، هؤلاء 100 العالم قالوا بقول اليوم، قالوا إن هذا الشيء حرام، فهل نحكي هنا الإجماع ونقول أجمع جميع المجتهدين، أو نقول لا نحكي الإجماع إلا إذا ماتوا جميعا ولم يرجعوا عن هذا القول؟ ففي المسألة قولان أشار إليهما الناظم. القول الأول أنه لا يشترط انقراض العصر، بل متى حصل الاتفاق من المجتهدين كان ذلك الاتفاق حجة، ولو في لحظة من اللحظات حصل الاتفاق. لماذا؟ قالوا لأن العبرة هو باتفاقهم، فمتى اتفقوا كان ذلك القول الذي اتفقوا عليه حجة، ولا يشترط أن يذهبوا جميعا وهم لا يزالون قائلين بذلك القول. أيضا قالوا لأن الأدلة التي دلت على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط العصر، ليس فيها اشتراط انقراض العصر، إنما فيها أنه متى حصل الإجماع كان حجة، فبمجرد حصول الإجماع فهو حجة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. وأما انقراض العصر قالوا فلم يأتي في الدليل. هذا القول قال به جمهور العلماء، قال به الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه بعض الحنابلة. القول الثاني في المسألة أنه يشترط انقراض العصر، فلا يكون الإجماع ولا يوجد الإجماع إلا إذا مات جميع المجتهدين القائلين بذلك القول وهم لم يرجعوا عنه. فإذا ماتوا جميعا وهم لا يزالون قائلين به لم يرجعوا عنه، فهنا نحكي الإجماع. وأما قبل انقراض عصرهم فلا نحكي الإجماع. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز لأحدهم أن يرجع عن قوله، فإذا كان يجوز له أن يرجع عن قوله فكيف نحكي الإجماع وأنه مع المجمعين وهو ممكن يرجع عن هذا القول؟ قالوا إذن فلا نحكي الإجماع إلا إذا مات المجمعون ولم يرجعوا عن ذلك القول، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، وقال به بعض الشافعية. والصحيح هو القول الأول، وهو الذي صححه صاحب الورقات وقدمه الناظم هنا وجزم به. والدليل ما سبق أن الأدلة التي دلت على حجة الإجماع لم تذكر هذا الشرط، وأن العبرة هو باتفاقهم، فمتى حصل اتفاقهم ولو في لحظة من اللحظات كان حجة. أيضا مما يستدل به لذلك أن التابعين كان منهم من يحتج بإجماع الصحابة، ولا يزال بعض الصحابة موجودا. الحسن البصري رحمه الله احتج ببعض ما أجمع عليه الصحابة بإجماع الصحابة في بعض المسائل، وأن هذا الأمر مجمع عليه بين الصحابة، ولا يزال بعض الصحابة موجودا كأنس بن مالك، فدل على أنهم لا يعتبرون هذا الشرط. فلو كان هذا الشرط معتبرا عندهم لما احتجوا بإجماع الصحابة إلا بعد موت جميع الصحابة. أيضا مما يحتج به لذلك أن يقال إن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع، وهذا واضح أن الذين اشترطوا انقراض العصر لو تأملت في قولهم تجده يؤدي إلى عدم إمكان الإجماع، لأن الذين قالوا باشتراط انقراض العصر كما سيأتي في المسألة التي تليها قالوا إذا نشأ عالم مجتهد قبل انقراضهم، مثلا الصحابة على قول ولم يموتوا جميعا، ونشأ عالم مجتهد من التابعين فإن قوله يعتبر في الإجماع، قول ذلك التابع الذي نشأ يعتبر في الإجماع، فلا يصح الإجماع إلا إذا وافقهم هذا التابعي، أما إذا خالفهم فلا يكون إجماعا. وعلى هذا فيلزم التسلسل، هذا التابعي لا يموت حتى ينشأ مجتهد آخر ويخالف في المسألة، فإذا لا ينعقد إجماع إلى يوم القيامة. إذا قلنا باشتراط انقراض العصر، وهذا يتضح بالمسألة التي تليها. قال رحمه الله: ولم يجز لأهله أن يرجعوا. ولم يجز لأهله، الضمير يعود على الإجماع، أي ولا يجوز لأهل الإجماع أن يرجعوا عن قولهم ذلك. إذا قلنا أن الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، فالمجمعون القائلون بذلك القول لا يجوز لهم أن يرجعوا عن القول الذي قالوه. لماذا؟ لأن القول الذي قالوه فيما سبق قد حصل عليه إجماع، والإجماع دليل، فرجوعهم عنه في الحقيقة هو مخالفة للدليل، ولا يجوز لهم أن يرجعوا وأن يخالفوا هذا الدليل. فلذا جزم الناظم بذلك أنه لا يجوز لهم أن يرجعوا عن القول الذي قالوه فيما سبق، لأنهم حين قالوا ذلك القول وأجمعوا عليه صار ذلك الإجماع دليلا وحجة، فلا يجوز لهم أن يخالفوا بعد ذلك لأنهم سيخالفون الإجماع والحجة. قال رحمه الله: إلا على الثاني فليس يمنعون. ما المراد بالثاني؟ أي القول الثاني الذين قالوا يشترط انقراض العصر. فعلى القول الثاني هل يجوز لأحدهم أن يرجع أو لا؟ نعم يجوز أن يرجع ما داموا في نفس العصر، لأنه لا يكون إجماعا إلا إذا ماتوا جميعا. إذن فما دام أحدهم حيا يجوز له أن يرجع عن ذلك القول. قال رحمه الله: وليعتبر عليه. عليه يعود الضمير إلى الإجماع، أي وليعتبر على الإجماع قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، أي هذا على القول بأنه يشترط انقراض العصر. إذن فقول الضمير وليعتبر عليه، أي على القول الثاني ليس على الإجماع، وليعتبر عليه أي على القول الثاني الذي يقول باشتراط انقراض العصر. قول من ولد وصار مثلهم فقيا مجتهد، أي من ولد في زمنهم وتعلم وصار عالما من أهل الاجتهاد، فإن قوله معتبر في الإجماع، لا ينعقد الإجماع إلا إذا وافقهم، أما إذا خالفهم فلا ينعقد إجماع. ولك أن تتخيل هذه المسألة وبها تعلم أن القول باشتراط انقراض العصر قول غير صحيح. فالصحابة مثلا مجمعون على رأي، على قول، على هذا القول الثاني إذا نشأ بعض التابعين وصار مجتهدا، ولا يزال بعض الصحابة موجودا، فهل نحكي إجماع الصحابة؟ لا نحكي، لأن هذا قد جاء من مجتهدا فيعتبر قوله، كسعيد بن المسيب، الحسن البصري، صاروا من أهل الاجتهاد ولا يزال بعض الصحابة موجودا. ثم لم يذهب هؤلاء التابعون إلا وقد نشأ من أتباع التابعين من صار عالما مجتهدا، إذن فلا نحكي إجماع الصحابة ولا إجماع التابعين. طيب إجماع تابع التابعين هل نحكي؟ نقول لم يذهب تابع التابعين حتى جاء من بعدهم وصار في زمنهم ماذا؟ مجتهدا، فيلزم من هذا ألا ينعقد الإجماع إلى قيام الساعة. واضح هذا؟ هذا مما يدل على عدم صحة هذا الشرط، لأنه يؤدي إلى إلغاء الإجماع وعدم انعقاده. لكن نقول إنه متى حصل الاتفاق كان إجماعا، فمن جاء بعدهم لا يجوز له أن يخالفهم، فالإجماع حجة على من بعده، بل هم أنفسهم إذا أجمعوا على أمر لا يجوز لهم الرجوع على الشيء الذي أجمعوا عليه، لا يجوز لهم الرجوع عن الشيء أو عن القول الذي أجمعوا عليه، لأنهم حين أجمعوا عليه صار دليلا وحجة، فمخالفتهم بعد ذلك له مخالفة للدليل وللحجة. وهذا هذه المسألة مما توضح المسألة الأولى. فحاصل هذه المسألة أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين في صحة الإجماع. ثم قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله الطريق التي يحصل بها الإجماع، فذكر أربعة طرق يحصل بها الإجماع. الأول أنه يحصل الإجماع بالأقوال، أي أقوال المجتهدين، بمعنى أن يقول جميع المجتهدين في حكم الأحكام إنه جائز أو إنه لا يجوز محرم. فإذا قالوا قولا جميعا كان هذا الإجماع بالأقوال. الثاني أن يكون الإجماع بالأفعال، بمعنى أن يفعل جميع المجتهدين فعلا ولو لم يقولوا ولو لم يصرحوا أنه جائز، لكن نراهم يفعلونه، ففعلهم له وتتابعهم عليه هذا إجماع منهم على جواز ذلك الفعل، إنه لو كان محرما لما فعلوه. الثالث أن نعرف الإجماع بالأقوال والأفعال، بالأقوال والأفعال. فبعضهم يقول إن هذا الأمر أو هذا القول أو هذا الفعل حلال، وبعضهم لا يصرح بذلك بقوله لكنه يفعله، فصار بعضهم يقول بحله وجوازه وصار بعضهم يفعله. وهنا نعرف الإجماع بأقوال بعض المجتهدين وأفعال البعض الآخر. وقوله بعض حيث باقيهم فعل. الرابع سكوتهم عن قول انتشر، أن يسكتوا عنه، أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعض المجتهدين فعلا وبقية المجتهدين ساكتون لا ينكرونه. فسكوتهم هذا يدل على رضاهم وعلى موافقتهم، فيكون هذا إجماعا. هكذا ذكر الناظم رحمه الله. وهذه المسألة الرابعة محل خلاف بين العلماء، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. ومعنى الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعض المجتهدين فعلا وينتشر، لابد من هذا القيد، ينتشر ذلك القول عنه أو ذلك الفعل ويشتهر بين الناس. ولا يخالفه فيه أحد، بل يسكتون عنه، لا يخالفونه ولا يوافقونه صراحة. أما إذا وافقوه فهو إجماع قولي أو فعلي، لكنهم لا يوافقونه صراحة، وأيضا لا يخالفونه ولا ينكرون قوله ذلك أو فعله. فهل يكون هذا الإجماع حجة، والذي يسمى بالإجماع السكوتي؟ في قولان للعلماء، أو قل ثلاثة أقوال، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فيما سبق معنا أربع أقوال. القول الأول أنه إجماع وأنه حجة، وهذا قول الجمهور، أن الإجماع السكوتي إجماع صحيح وأنه حجة يحتج به. قال هؤلاء، قالوا لأنه من المتعسر جدا أن نعرف إجماع الجميع بالتصريح بأقوالهم أو أن يفعلوا ذلك بأفعالهم، فهذا أمر متعسر أن نعرف تصريح جميع المجتهدين قولا. قالوا وإذا كان هذا الأمر متعسرا إذن فيكفي فيه السكوت، فإذا سكت المجتهدون دل على أنهم موافقون. لأنهم لو كانوا غير موافقين لأنكروا عليه، فأهل العلم لا يسكتون عن الخطأ وهم يرونه خطأ. وهذا كما سبق هو قول أكثر العلماء، قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا ليس إجماعا ولا حجة، لا يكون إجماعا، وإذا لم يكن إجماعا فليس بحجة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في الظاهر عنه، وهو مذهب الظاهرية أيضا، داود بن علي وابن حزم، وهو مذهب أيضا بعض الحنابلة. قالوا لأن السكوت لا يدل على الرضا، فقد يسكت المجتهد عن قول مجتهد آخر أو عن فعله لأمر يراه، إما يسكت عنه لأنه لا يريد خلافه كأن يكون أميرا، أو يسكت عنه لأنه يخشى من حصول الشر في الخلاف، مثال الأول أنه يسكت عنه لأمر كان يكون أميرا يجله. بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يسكت عن أشياء أفتى بها عمر وهو غير موافق له، وقد يسكت إرادة لعدم الشر وعدم الخلاف كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عثمان حين أتم بمنى صلى أربعا، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة بمنى، سكت الصحابة مع أن منهم من يخالف، حتى جاء آت إلى ابن مسعود قال: ألم ترى ما فعل أخوك عثمان؟ فقال ابن مسعود: وددت أن لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين. فقال له: لما لا تقول يا ابن مسعود، أو لما لا تتكلم؟ قال: الخلاف شر. فسكت ابن مسعود رضي الله عنه على فعل عثمان الخليفة الراشد المجتهد رضي الله عنه إرادة لعدم الخلاف. أيضا قد يسكت بعض المجتهدين لأنه لم يبلغه، ما يدرينا أن هذا القول قد بلغ جميع المجتهدين حتى لو انتشر، قد يخفى على بعض المجتهدين. قالوا: فإذا كانت هذه الأمور موجودة فمعناه أننا لا نحتج به، لا يكون إجماعا ولا يكون حجة. المذهب الثالث أنه يكون حجة وليس إجماعا، وهذا القول نسب إلى الشافعي وقال به بعض الشافعية، وهو قول ضعيف. فإذا لم يكن إجماعا فمن أي وجه يكون حجة؟ لا وجه لكونه حجة إذا لم يكن إجماعا، إن الحجة في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما إجماع عليه، وما خلاف وما هو سوى ذلك لا يكون حجة. القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول قال: يكون حجة إذا ذهبوا، إذا ماتوا وهم لا يزالون ساكتين، أي يقول لأن بعضهم قد يسكت ثم بعد ذلك ينكر، كما فعل علي رضي الله عنه مثلا في مسألة أمهات الأولاد، الأمل التي للإنسان منها ولد، كان في زمن عمر يفتي أنها لا تباع ولا توهب، وكان علي ساكتا، فلما مات عمر أظهر علي خلافه، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إذا ماتوا جميعا ولم ينكروا فهو حجة، أما إذا أنكر بعضهم ولو بعد ذلك فلا يكون حجة. والحاصل في هذه المسألة، وهي مسألة الإجماع السكوتي، أن القول بأنه إجماع مطلقا هذا فيه نظر. لما سبق من الأمور، وأنه قد يحصل سكوت من بعض المجتهدين وهو غير موافق. غير موافق على ذلك القول، ولكنه يسكت لأمر يراه. وعلى هذا فيقال الإجماع السكوتي يستأنس به، أما أننا نحتج به كما نحتج بالآية وكما نحتج بالحديث فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الإجماع السكوتي أمر ظني ليس قطعيا، لكن هناك إجماعات سكوتية يعني تكون يميل الإنسان في نفسه لأنها صحيحة قوية، كأن يكون القائل بهذا القول أو الفاعل في هذا الفعل أحد الخلفاء. معلوم أن قضايا الخلفاء ما قضى به الخلفاء وما ذهبوا إليه انتشر في الناس، فأحد الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا سيما قضى في مسألة وانتشر عنه ذلك ولم يخالفه أحد، هذا يقوي شيئا ما هذا الإجماع، لا أنه يكون حجة لكنه يكون أحسن من غيره، لأن قضايا الخلفاء تشتهر وتنتشر. فإذا لم يخالفهم أحد في زمانهم ولم يخالفهم أحد بعد زمانهم هذا يقوي هذا الإجماع. فإذا قال عمر بقول أو فعل فعلا أو قال عثمان قولا أو فعل فعلا قضى بقضاء وانتشر واشتهر عنه ولم يخالفه أحد في زمنه ولا بعد ذلك الزمن فهذا يقوي هذا الإجماع، ولو لم يكن إجماعا متيقنا إلا أنه في مثل هذا الحال يكون أقوى من غيره، لأن من الصحابة كما سبق يسكت في ذلك الحين لكن يخالف بعد ذلك، ومنهم من يخالف في نفس الوقت. عمر رضي الله عنه لما نهى عن تمتع بالحج متعة الحج خالفه كثير، قال عمران بن حصين نزل القرآن بالتمتع تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل برأيه، خالف في زمن عمر. ابن عمر كان يفتي بالتمتع فقال له رجل تفتي بالتمتع وأبوك ينهى عنه، قال أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأبي نهى عنه أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع أم قول أبي؟ فمنهم من ينكر في الحال ومنهم من ينكر بعد ذلك كما فعل علي في أمهات الأولاد، أظهر خلافه بعد موت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لم يرد أن يخالف عمر في ذلك الحين. ابن مسعود لم يظهر خلاف عثمان لكن لما سألوه بين، قال وددت أن لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين. فإذا فعل بعض الخلفاء أو قول بعض الخلفاء أو قضاء بعض الخلفاء في مسألة معينة ولم يخالف أحد في زمان ولا بعده يسكتون، هذا يقوي جانب هذا الإجماع السكوتي، مع أننا لا نحتج به كالإجماع الذي ينقل ولكن نستأنس بذلك، ولا ينبغي مخالفة مثل ذلك إلا بدليل صريح، إذا كان عند الإنسان دليل صريح وإلا لا يخالف مثل هذا الإجماع الذي ينقل أنه إجماع سكوتي. إذن هذه المسألة التي ذكرها الناظم. طيب، أشار الناظم في المسألة التي سبقت وأشرنا إليه أن أهل الإجماع لا يجوز لهم أن يرجعوا عن قولهم، إذا حصل إجماع فلا يجوز لمن بعد هؤلاء المجمعين أن يخالفهم، لأن الإجماع حجة ودليل، فالذي يخالف الإجماع معناه خالف الدليل، بقي هنا مسألة وهي هل يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر؟ بمعنى لو وجد خلاف في زمن متقدم ثم أجمع الذين بعده بعد ذلك الزمن على قول، فهل يصح هذا الإجماع أو لا يصح؟ بعض الأصوليين يختار أن هذا الإجماع غير صحيح إذا سبق خلاف مستقر، قال بعض الصحابة في مسألة بقولين أو التابعون قالوا فيها بقولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على قول، فبعض الأصوليين قالوا هذا إجماع غير صحيح لأنه قد سبقه خلاف مستقر، والخلاف المستقر هو أقوال لأصحابه، والأقوال لا تموت بموت القائلين، حتى لو مات القائل فلا يزال قوله باقيا، فلا يحصل إجماع إذا سبق خلاف مستقر. وهذا الذي سبق معنا أنه اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول أنه في هذه الصورة لا يكون إجماع، وهذا مذهب لجماعة من الأصوليين. ومذهب جمهور الأصوليين، جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، أنه يصح الإجماع حينئذ، وأنه قد يوجد خلاف مستقر ثم يحصل إجماع على أحد القولين. ويكون ذلك الإجماع حجة. فعلى كل إن وجد هذا، إن وجد معني لا أعلم له مثالا صحيحا، لكن إن وجد فهو إجماع صحيح. إذا اختلف المتقدمون في قول وأجعلق في مسألة على قولين أو أكثر وأجمع من بعدهم على قول، فإنه يكون إجماعا، لأن العبرة كما سبق في الإجماع هو باتفاق المجتهدين في عصر من العصور، اتفاق المجتهدين في عصر من العصور. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور فهو إجماع ولو كان قد سبقهم خلاف. نعم، مثل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المثال، لكن بعضهم نازع أن هذا خلاف غير مستقر، قالوا لم يستقر الخلاف، وإلا مثل به شيخ الإسلام بمسألة ما كان حصل بين بعض أهل السنة من خلاف في تفضيل علي على عثمان، فقد كان بعض أهل الكوفة يفضل عليا على عثمان، نقل هذا القول عن سفيان الثوري وعن أبي حنيفة وغيره، ثم ذهب هذا الخلاف وأجمع الصحابة رضي الله وأجمع من بعدهم من العلماء على تفضيل عثمان، قال شيخ الإسلام رحمه الله كان خلاف وانقرض. هذا المثال مثل به بعضهم لكن هو ليس بجيد من كل وجه، أولا لأن زمن الصحابة مجمعون، أولا قد حصل إجماع حتى قال الدارقطني وغير الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي الذين قدموا عثمان. أيضا هذا الخلاف لم يستقر، إنما حصل خلاف وذهب، ولكن الكلام في مسألة خلاف مستقر، خلاف يستقر ويثبت ثم يحصل بعده إجماع، فإن وجد لهذا مثال صحيح فالصحيح أنه يوجد الإجماع ويحتج بالإجماع حينئذ. ثم ذكر الناظم مسألة قول الصحابي وهل هو حج أو لا، ونؤخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.